ما أن تغذي الخيال فسرنا سويا على.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياك الله حسان، بارك الله فيك.
الله يسلم. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا، حياك الله
شيخ عبد الله. يعني نبغى نعرف يعني رايك وموازنتك الشخصيه في القراءه الالكترونيه والقراءه الورقيه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه. طبعا مساله الاوراق الكتب الالكترونيه هي كوجود موجوده ونفع الله عز وجل بها، والمطلعين على الكتب الالكترونيه كثر واستفاد منها خلق، والسبب في ذلك سهولة التداول، سهولة التنقل بها، العدد الضخم الهائل الموجود من العناوين، كذلك وصول الكتاب إلى المنتفع به في أماكن قد لا يصله الكتاب أصلا، إما لأنه ممنوع إعلاميا أو أمنيا أو أي مكان، وإما لأنه ممنوع أي طريق، أو أنه غالي ثمن، ربما كان من غلاء ثمن لا يستطيع شراءه ورقيا لكن يستطيع إيجاده عن طريق الكتب الإلكترونية هذه، وبدأوا يكتبون مثل المكتبة الشاملة وغيرها، تجمع فيه عدد من الكتب وعدد ضخم جدا، وصار الهدف منها نفع الباحثين، يعني محركات البحث فيها صارت كل ما لا تتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فالحقيقة حصل فيها يعني نفع عظيم الحمد لله، لكن لا تغني عن الكتاب الورقي. لا يمكن، الكتاب الورقي فيه روح، هذاك ميت لا روح فيه. فرق يا أخي بين تمسك الكتاب، أنت مثل ما اللي يبشرك مولود بس تسمعه بمولودك لك أنت في لك، وبين تمسك مولودك بين يديك، فرق كبير يا شيخ. الكتب وعلى مر التاريخ كل الحضارات، على مر التاريخ على مر حضارات الأمم كلها أثبتت كتاب الورقي أنه مستودع مؤتمن حقيقي مقاوم على مر العصور لحفظ الأمانة العلمية اللي توضع فيه. إلى الآن الورق كتاب الإلكتروني ما اختبر، إلى الآن ما اختبر، فلا يمكن أن يستعاض بالشيء اللي ثبت تاريخيا وجوده ونفعه على مر الأمم والحضارات والتواريخ مع شيء الحديث الآن الموجود. يفعل ذلك الذين بدأ عندهم الكتاب الإلكتروني وهم الغرب، هم نفسهم مستغنى على الكتاب الورقي، بل عندهم الطبعات بالملايين، وانت ما يخفى عليك يا شيخ بالملايين، نحن عندنا واحد يطبع ألف لا وشوف نفسه نحبان فيها من الدور النشر وانت داري، فهم بالملايين ومع ذلك ما استغنوا، مع أنهم أحيانا من شروط العقد انزل نسخة إلكترونية ونسخة ورقية وتطبع بالملايين الورقية وهذه نازلة.
وكمان شيخ يعني النسخ الإلكترونية في العالم العربي في غالبها أصلا بدون إذن الناشر ولا إذن المؤلف ولا شيء، وتؤثر على مبيعات الكتاب الورقي.
طبعا احنا ما نتكلم عن الناحية القانونية وكونهم أخذوا الإذن الناشرين في الورق الإلكترونية ولا، أنا ما ندري عن هذه الحيثيات، يعني هذه قضية أخرى، كونهم ناشرين هو قطعا سيؤثر، يعني بعض الناس قد يستغني، وهذا نسمعها من بعض الإخوة الفضلاء إنه ما دام موجود إلكترونيا مع أن نشتري ورقيا هو بصره، ربما هذا كان أنسب له في كتاب لكن لقد لا يناسبه في كتب أخرى. لا أنا عن نفسي لا أحجر واسعا، الأمر واسع إن شاء الله، لكن لن تنقطع الطباعة الورقية للكتب، ولن يقوم الكتاب الإلكتروني مقام الكتاب الورقي أيا ما بذلت أو سهلت الأسباب أو غير ذلك، سيبقى لكل واحد حاجته ومكانته، وسيبقى والأيام كفيلة بإثبات أيهم الأجدر للبقاء. تاريخيا الكتاب الورقي ثبت ذلك، ولا شك أنت يا أخي شيخ تشوف كتاب لما تعلق عليه هم يقول الكتاب يبقى مظلم حتى يسود، يعني حتى يكثر فيه التعليق والتحشية، وين تعلق الكتب الإلكترونية بهذه الطريقة؟ المقصود انه يعني كل واحد له يعني له تجربته. انا حقيقه والله انا ما اطيق نهائيا الكتب الالكترونيه، وانا لا اقرا في الكتب الالكترونيه نهائيا.
ما شاء الله شيخ ما تحتاجها، مكتبتك
عامله والله الحمد لله، والله الحمد لله. يعني القراءه الكتب شيء ثاني، يعني القراءه الكتب ومتعتها والتعليق عليها شيء ثاني يا شيخ، شيء مع تقييد وقيد القراءه الاولى القراءه الثانيه والتواريخ والتعليقات تكتبها ونقل القصاصات من محل لمحل او وضع الابرازات الصفراء اللي تلصق، هذه ترى شيء
عالم اخر،
عالم اخر، لذه حقيقيه بمعنى الكلمه. وين هذا في الكتاب الالكتروني؟ انا والله لا احجر على احد بصراحه، يعني الان الناس يعني كل واحد بصره، اللي يرى انه الانسب له ان يقرا بالكتاب الالكتروني يعني الله يسهل له، وإن كان. أما أنا شخصيا أنا والله أنا ولا أستعمل حتى شامل للأسف ولا أعرف كيف استعمالها، حتى أنه خلال تحقيقاتي معنا، وهذا مما أحيانا ترى يطيل البحث لكنه يثقل الباحث، يعني صح يطيل مدة البحث لكن يثقل الباحث. إذا تتعب على المعلومة ورقيا تبحثها بحث المعروف، البحث تفتش الأوراق والكتب المجلدات، أسهل تضغط زر وتطلع لك المعلومة، هذا يثقل الباحث. أما هذا لا، شو يثقل الباحث؟ هذا ما يثقل، هذا يثقل الله عز وجل. الكيبورد هو اللي يختفي منك عليه.
صحيح.
طيب نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
آمين يا رب. نبدأ يا شيخ؟
نبدأ بإذن الله. طبعا هذا كتاب عندنا، الكتاب الأول، كتاب يتعلق بقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. هذا عنوانه، عنوانه قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه قدمت لإحدى الجامعات، وهو من تقديم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن عبد الكريم بن عبد الكريم وفقه الله، ومن إصدارات مركز باحثات دراسة المرأة. طبعا المؤتمرات الدولية وما ينتج عنها من قرارات تخرج واجبة القيد أو العمل بها تحت مظلة الأمم المتحدة، كثير منها لا يراعي الأحكام الشرعية والخصوصية الإسلامية المعروفة في المجتمعات الإسلامية. هو أخونا الشيخ فؤاد عبد الكريم فقط من القرارات الذي يلهم مركز باحثات واللي قدموا كرسالة ما يتعلق بقضايا المرأة، أتى بهذه القرارات ودرسها دراسة علمية موعبة في هذا الكتاب، والكتاب عبارة عن مجلدين صدر كما ترى، وقدم بمقدمات مهمة، منها ومن أهمها طبعا هذه المقدمات الأسس التي بنى عليها بنيت عليها المؤتمرات الدولية مثل هذه القرارات. طبعا أخونا الشيخ فؤاد عبد الكريم ذكر في المقدمة المعاناة التي عاناها، منها الوقوف على القرارات التي اتخذت، النسخ الموجودة أين، اضطره إلى السفر إلى البحث في عدد من الدول، بعض القرارات ما استطاع الوصول إليها يعني كنسخة مكتوبة حتى يطلع عليها، لأن المؤتمرات الدولية عقدت ليست بواحد ولا اثنين، هو عدد في عدد من المدن في عدد من البلاد، وتقررت على مر حتى آخرها سيداو، هي المستقرت عليها سيداو، فاحتاج إلى السفر وإخراج بعض الوثائق وإبرازها للناس ودراستها. طبعا اتخذ المنهج التحليلي والمنهج الوصفي ثم الدراسة الشرعية لها. انت لاحظ الطباعة، طبعا هم اخواننا الان في مركز الباحثات صار لهم اخراجات متميزة جدا، والشيخ وفقه الله الشيخ فؤاد عرف بتتبعه المسائل الشرعية، وهو من اهل العلم وفقه الله، ولهذا اثر هذا البحث. انا بالعادة جبت المجلد الثاني معي حتى نوري، شوف هذه مثلا الوثائق اللي هذا في ملحق، هذا ملحق للوثائق
مصورة.
جميل. ملحق للوثائق، بعض الوثائق التي وقف عليها الشيخ وفقه الله لتحليل كثير من المواد الموجودة في لتهم المادة العلمية اللي جمعها لهذا الكتاب ولهذا الموضوع. أيضا عندنا ملحق، هذا الملحق لاحظ، هذا الملحق الله يسلمك فيه سلمك الله القرارات العلمية والشرعية التي اتخذت بشأن هذه المؤتمرات. نعم، لأنه خاصة آخر مؤتمرين هم اللي كان لهم ثقة، اللي هو مؤتمر السكان بالقاهرة واللي كان عام 1415 اللي هو 95 ميلادي، ثم بعده بسنة مؤتمر بكين مؤتمر المرأة عام 16 عام 96، أهم مؤتمرين كان فيه الانطلاقة الفعلية والقوية لقضايا المرأة. صدر عنهم بعد ذلك المشهورة سيداو الوثيقة المعروفة، وهم من خبثهم يقيمون جمعيات في كل البلاد، جمعيات نسائية حتى تتبع شوف وظيفتها إيش، تتأكد من تطبيق قوانين أو فقرات اللي خرجت عن هذه المؤتمرات، كل التوصيات والقرارات خرجت يتأكدون منها ويرفع تقارير فيها هل طبقت ولا ما طبقت، يعني شوف المتابعة لأي حد. طبعا حصلت إشكالات لكثير من الدول الإسلامية، مثلا المملكة العربية السعودية انسحبت ترى من بعض المؤتمرات، خاصة المؤتمر الأخيرين لما فيها المخالفة الصريحة للأحكام الشرعية في كثير من قضاياها، لكن وفقه الله هو يعني يعتبر من أوائل الدراسات اللي برزت، التي برزت لشرح وبيان ما تحتويه مثل هذه القضايا اللي صدرت عن هذه المؤتمرات وتعلق بالمرأة من الناحية الشرعية ومخالفة الشرعية. طبعا وفقه الله، طبعا تتابعت الكتب بعد ذلك. طبعا هذا أيضا بحث عنوانه سلمك الله جهود بعض المنظمات والجمعيات النسائية الإسلامية في مواجهة مؤتمرات المرأة الدولية. طبعا وجود المؤتمرات الدولية اللي صدر عنها عدد من القرارات استدعى ذلك وجود عدد من قامت عدد من الجمعيات والمراكز والرواء الأربطة وغير ذلك النسائية الإسلامية اللي تعتني بصد الهجمة هذه وبيان عوارها وبين الموقف الإسلامي الصحيح لإحكام المرأة المطروحة أصلا وقضايا المرأة المطروحة. طبعا عدد الجمعيات اللي هي الحمد لله كثيرة، وفي عدد من المدن الحمد لله يعني موجود عدد من الدول اللي قامت بهذا، حتى فيها أوروبية وفي غيرها جمعيات إسلامية تعتني بقضايا المرأة كان لها دور بارز في الحضور الدولي وغيرها، وفي تجربة كثير من الموضوعات وإنتاجات. طبعا أختنا الفاضلة إكرام بنت كمال المصري، هذا البحث لأختنا إكرام بنت كمال المصري هو رسالة علمية قدمتها عندنا هنا في جامعة أم القرى. قامت وقالت أنه عدد الجمعيات اللي حصلت كثيرة جدا، هي أكثر من 100 جمعية تقريبا نسائية إسلامية كلها، لكن اختارت 5 منها نوعت البلاد، يعني واحدة من السعودية وفي من الأردن وفي من مصر وفي من السودان، وكان من السعودية اختارتها مركز باحثات اللي هو الناشر لها الكتابية هذا، كان أرادت أن تبرز دور الجمعيات من ناحية الصد الهجمة هذه، ثم الواقع العملي الحقيقة ما هو الناتج، ما هي الثمار اللي صدرت عن مثل هذه صد الهجمة هذه، مثل قيام أنشطة للجمعيات هذه، ثم بينت مواطن الخلل. أي عمل ترى ما يخلو من خلل، أي عمل بشري لا يخلو من خلل. بينت نقدات معينة لحركة هذه الجمعيات ونشاطها، أين هو الخلل في هذا النشاط،
يعني ممارسة نقد ذاتي للجمعيات،
وهذا مهم جدا، مهم جدا، حتى أن أول شيء شد الخلل المطلوب، صد الخلل المطلوب، ثم نتعاون على تكميل النقص. يعني ربما بعض الجمعيات النقص التي فيها هي لا تستطيع القيام به، تقوم جمعية أخرى بصد النقص، بدل ما تكرار الجهود تتكرر عندنا يأتي من يقول ترى هذا الجانب ناقص فيأتي من يسد هذا الناقص، أفضل من تكرار الجهود، تقوم جمعية والثانية والثالثة والبند واحد،
يحصل تراكم
أو تجمع على تجمع نشاط على شيء واحد فقط. طبعا هي وفقها الله بأسلوبها الجميل، طبعا هي قامت كما تلاحظون وصنعت جدول في الأخير تقريبا ومراجعها، يعني جزاها وفق الله غزيرة، هي رجعت لهذه الجمعيات الإسلامية وأخذت منها كثير من بنودها ونشاطها وكتبت، وحتى كتبت إصدارات هم يكتبون في هذه وفقها الله. طبعا هذا أيضا بحث جميل جدا ورائع، وسبب جماله أنه يحتاجه كثير من طبقات المجتمع، يعني يحتاجه طلبة علم والمشايخ حتى أهل الفتوى، لأنه ينبني على كثير من الفتوى ينبني صحتها على معرفة المراد من المصطلح حين يطلق، فلما تتخذ قرار على ضوء هذا المصطلح ويسمى هذا المصطلح والمصطلح غربي النشأة، فلابد تعرف أنه يبنى على خلفيات فلسفية معينة مع عمق بعد تاريخي معين. طبعا كل المصطلحات الغربية التي أطلقت وهي تختص قضايا المرأة كمثال، ولا ترى عندهم قضايا سياسية اقتصادية وغيرها، لها سياق تاريخي ولها بعد فكري معين، لا يمكن لنا أن نختزلها من هذا ونقول أن هذه مصطلحاتنا نحن نستعيرها مصطلحات غير نجعلها لنا ثم نطلقها بكل سذاجة ونريد بها معنى شرعي غير صحيح.
يعني أحيانا الشيخ تتقاطع بعض المعاني الشرعية مع المصطلحات الأجنبية هذه.
هذا اللي تقول عنه التقاطع هو اللي دعا أختنا الفاضلة الدكتورة نهى بنت عدنان القاطرجي، وهي باحثة لبنانية معروفة، وفقها الله لتأليف هذا الكتاب سمته معجم المصطلحات الدولية حول المرأة والأسرة. قامت وجمعت المصطلحات الدولية، يعني مثل مصطلح العنف الأسري، الشذوذ الجنسي، الصحة الإنجابية، هذا مصطلح يطلق، ما المراد به؟ ما المراد؟ الذكورية، السلطة الفردية مثلا أو نحو ذلك، ما المراد بمثل هذه المصطلحات؟ تأتي لك أول شيء تبين لك المعنى. هي طبعا قالت أنه كثير الخلل وجاء فين؟ النسخة الإنجليزية اللي معتمدة عالميا اللي عن طريقها تظهر هذه المصطلحات أحيانا تكون الترجمة غير وافية بمعنى المصطلح، وهنا ظهر الخلل. قالت هي رجعت إلى الأصل الإنجليزي اللي كتبت بها المصطلحات وأتت لها بالترجمة المعتبرة لها، ثم بدأت تشرح المراد عندهم هم ماذا يريدون بهذا المصطلح، ثم بعد ذلك أخذت تبين وجه الخلل وين في هذا المصطلح بالنسبة لنا نحن كمسلمين.
جميل الشيخ، معنا بس مشاركة هاتفية.
نعم.
معنا أخونا محمد من السعودية، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك.
كيف حالكم شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله أخ محمد.
الله حيك، تفضل الشيخ اسمعك.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي احتنا فيه، بارك الله فيك.
وأحب الشيخ حسان في الله أيضا.
أحبك الله، تفضل
يا شيخ. سؤالي، ما أسهل كتاب لعلم المصطلح؟
جميل، في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني يا شيخ، ممكن أحصل على رقمك الخاص؟
طيب، تواصل مع الكنترول. شكرا، شكرا لك. طيب نكمل الشيخ. طيب
فالمقصود سلمك الله انها جاءت ودرست المصطلح وبينت اتت بالنسخه الانجليزيه نفسها, يعني هم المصدر الام لها لهذه المصطلحات, وبينت معناها شرحت ما هو عندهم, ثم بينت وجه الخلل عندنا نحن معاشر المسلمين بين التعارض. كتاب رائع وماتع جدا هذا الكتاب يا اخي. شوف طبعا هي طبعا قسمتها على فكره, هي قسمتها طبعا بحسب الحروف, رتبت كل المصطلحات حرفيا. شوف مثلا حرف الفاء, الفجوة بين الجنسين هذا مصطلح عندهم لكن له دلالة معينة, الشذوذ الجنسي له دلالة معينة, العنف الأسري له دلالة معينة إذا أطلق, الصحة الإنجابية
لا يراد به مطلق اللفظ العربي والمعنى الإسلامي والشرعي
أبدا, من سذاجة الرجوع إلى معنى اللغوي ولا نحوه, وما يريدون لهم معنى, معنى قلت لك لها عمق, لها سياق تاريخي أو شيء امتداد تاريخي مع خلفية فلسفية فكرية معينة. لاحظ السحاق نحن لنا معنى, هم لهم معنى ثاني ما المراد به. ولهذا أنا أقول مثل هذا الكتاب اللي فيه بيان لهذه المصطلحات ومعانيها مهم, ليس فقط للباحثين في قضايا المرأة, بل قلت لك طلبة العلم حتى إذا تحدثوا لا يتحدثون بمصطلحات الغربية هذه وما يدرون ما خلفياتها, حتى المفتين حتى إذا صلح إذا سئل عن ذلك أو جاءته فتوى أو قرار للتوقيع عليه أو أي مكان يعرف ما المراد بهذا المصطلح. الإعلاميين لأنه كثير من الإعلاميين يطلقون مثل هذه المصطلحات انسياقا, طبعا هذه إذا فرضنا سلامة الأصل والمنشأ, يعني ما هي قنوات إعلامية علمانية, هذه قنوات علمانية طبيعة تتبنى المصطلحات الغربية. نتكلم عن القنوات المحافظة الإسلامية اللي همها عدم الطعن والمساس بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة أو بالمرأة. من الخطأ اشترار مثل تلك الألفاظ وتلك المصطلحات في الخطاب الإعلامي, يهم حتى السياسيين لما عند اتخاذ قرار, عند اتخاذ شيء معين يهمهم يعرفون, لما يعرض عليهم قرارات دولية يعرفون ما المراد بهذه المصطلحات. الكتاب الصحفيين المقدمين كلهم يهمهم مثل هذا الكتاب والوقوف عليه, لأنه والسبب أنهم يستعملون مثل هذه المصطلحات وهي دارجة وقد لا يعرفون خلفيات المبنية عليها. وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة, وهذه الحلة الجميلة اللي خرجت بها طبعا وفقهم الله الآن, يعني صاروا يعني يخرجون كتاب إصداراتهم الأخيرة الخارج هذه السنة مركز باحثات, الحقيقة يعني تميز بها تميز عالي جدا وفقهم الله. هذا طبعا مجلد, هذا أيضا في نفس السياق. طبعا مركز باحثات عقد ملتقيين, الثاني الأول ذهب لك, الثاني هو يتعلق بالكتاب, ما يتعلق بالكتاب هو الملتقى الثاني. الملتقى الثاني طبعا كان عنوان الملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها, هذا العنوان الكبير العريض للمؤتمر أو للملتقى, لكن الأوراق البحثية المقدمة في الملتقى ما هي, كانت تتعلق عن أي موضوع, لأنه موضوع المرأة كبير جدا, خصصوه عن المرأة العاملة حقوق وواجبات فقط. فكانت الأوراق المقدمة في هذا الملتقى تتكلم عن هذا الموضوع,
المرأة التي تعمل في القطاع العام والخاص
أي مكانت, أي مكانت مفهوم المرأة العام ترى لا مفهوم عندهم, ترى حتى في سيداء أو في الأمم المتحدة وقراتها هم جاءوا أصلا تجلية هذا المصطلح اللي هو المرأة العاملة, وبينوا في الأحكام الشرعية هل هناك عندنا مرأة عاملة أو لا, طب العمل هذا فيه ضوابط أو لا, طب العمل الخاص مع العمل العام, طب ما يشوب العمل اليوم الموجود أو نحو ذلك. طبعا كان الهدف الكبير, طبعا العنوان كامل أول شيء, أوراق عمل الملتقى الثاني المرأة السعودية ما لها وما عليها, المرأة العاملة حقوق وواجبات. لما طبعا خرجوا بهذا الملتقى بعدد من التوصيات وبعدد من الآراء ونحو ذلك, أرادوا توثيقها قانونيا فأعطوها مكتب محاماة وقانوني, لهذا قالوا مراجعة الأنظمة والقوانين قام بها مكتب الشيخ محمد بن صالح السلطان وفقه الله, محامون مستشارون. طبعا هذا من إعداد مركز باحثات للدراسات المرأة. عدد الأوراق المقدمة كبير جدا ومتميز جدا, وخرجوا بعدد من التوصيات مهمة جدا كله يتعلق بمسألة المرأة العاملة فقط, حقوق, ما الحقوق التي لها وواجبات وما الذي يجب عليها, وكله تحت مظلة بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. ولهذا الكتاب البحث لا الكتاب لا يمل منه, والسبب أنك تتلقى من أسلوب إلى أسلوب من ورقة لورقة, كل واحد تعتني بجانب معين وفقهم الله, والكتاب في مجلد كما ترى.
جميل.
هذا أيضا كتاب عنوانه سلمك الله المرأة في الفكر الشيعي دراسة عقدية نقدية. طبعا المراد بهذه الدراسة الباحثة وفقها الله وهي أختنا الفاضلة سهى بنت عبد العزيز العيسى, قالت إنه الرافضة في كتبهم هناك روايات كثيرة جدا تتعلق بالمرأة, ثم هذه الروايات لها بعد عقائدي عندهم أصلا. فقالت هي قالت جمعت هذه الروايات المتعلقة قديما وكيف الثورة الخمينية المعاصرة مع الأحزاب الشيعية المعاصرة قائمة أخذت توظف مثل هذه الروايات لأبعادها عقائديا لكن لخدمة أبعادها السياسية المطلوبة. وهذا مهم جدا. يعني قد تدرس لي روايات تاريخية سواء كانت وقائع أو أحداث أو حتى نصوص أيا ما كانت، لكن أين بعدها المعاصر الاجتماعي المعاصر؟ نبغى البعد الاجتماعي المعاصر عن في ماذا أثرت استغلالها سياسيا أو نحو ذلك، أو كيف تستغل سياسيا أيا ما كانت. قالت دراسة عقدية نقدية، لأن هذه عبارة عن رسالة علمية قدمت في باب في قسم العقيدة أصلا والمذاهب. هي درست عقائديا كيف يستغلونهم، كيف ينزلون على النساء أحكام معينة ويجعلون من ضمن عقيدة مثلا متعة وكون اعتقاد حلها ونحو ذلك، وكيف يقنعون النساء بذلك، استغلال المرأة في نشر مذهب الشيعة. ما هو عقدت باب كامل لهذا. الأحزاب المعاصرة الموجودة الشيعية حزب الله اللبناني وغيره وغيره، كيف يستغلون النساء في مثل هذا الباب. الحقيقة الكتاب ماتع، فيه متعة تاريخية ومعاصرة وفقها الله. وهي يعني أنا قلت لك هي من إصدارات الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة. هذا أيضا كتاب بحثي تاريخي عنوانه أوقاف النساء في بلاد الشام وأثرها في الحياة العامة. طبعا الأوقاف لا يخفى عليك أهميتها يا شيخ حسن، الأوقاف معروفة في شرعنا اللي هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والحمد لله وأهل الإسلام أعظم الأمم التي عرفت مثل هذا الباب، باب الخير وهو باب الأوقاف، وهو الذي كان الرافد الحقيقي للأمة على مر تاريخها سواء في نواحيها الاقتصادية، نواحيها الدعوية، نواحيها العلمية، نواحيها الجهادية العسكرية، أي ما كانت ترى كانت الأوقاف هي الدعم الحقيقي والرافد الحقيقي، وكانت عصب قائم لوحده في خدمة الاقتصاد العام في الأمة. طبعا الباحثة قالت إنه الأوقاف كثيرة ويتكلم عنها وكتب كثيرة، قالت لا أنا فقط أرادت ما أوقفته النساء، لأن المسألة قضية إبراز دور النساء، ما أوقفته النساء لخدمة هذه النواحي في الأمة ما هي، وخصصت مدة تاريخية. قالت خلال العصر المملوكي من تاريخ 658 للهجرة إلى عام 923 للهجرة، وهي فترة العصر المملوكي، دراسة تاريخية حضارية. طبعا اعتمدت طبعا هي رجعت إلى وثائق كثيرة.
اسم الأخت الباحثة
الكتاب، طبعا الكتاب من تأليف أختنا الحبيبة الفاضلة شيخة بنت محمد الدوسري، وهو رسالة علمية قامت بها. طبعا قامت باستقراء كثير من كتب التاريخ وكتب اللي كتبت والجغرافيا وغيرها والتراجم، ما فيها مادة مثلية عن أوقاف النساء. قالت في الأوقاف عامة، هذا اضطر يرجع إلى كثير من الوثائق والكثير من السجلات العثمانية، وهذا من إضافات البحث الموجودة. طبعا هي وفقها الله صنعت جدول في الأخير. الجدول هذا خلنا أعطيك أوله، هذا الجدول، الجدول هذا سلمك الله فيه اسم المرأة والعصر التي كانت فيه وما هو الوقف الذي أوقفته وعلى أي جهة أوقفته. هذا شو مثلا أظن سيظهر لك جريا يا شيخ حسن،
ما شاء الله شايف مكان الوقف، العيال الموقوفة، كل التفاصيل،
التفاصيل المطلوبة لإبراز ما كان النساء. وهذا دعوة إن شاء الله للنساء للمشاركة، وهو امتداد لقول صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر النار. قال الأوقاف ترى منها يعني من أعظم البر والصدقة اللي تبقى. وبعض الأوقاف هي قالت أني موجودة ترى إلى الآن، ولهذا ترى قامت بجولة ميدانية، هذه الوثائق اللي وقفت عليها جولة ميدانية أظهرت بعض المعالم الموجودة القائمة. يعني مثلا هذه شو صور في بعض البلاد، أي في الشام طبعا كلها صور لكن في المدن أقصد مختلفة، راحت ذهبت وصورتها وأخذت صور من بعض الوثائق. شوف لاحظ كما ترى قالت بعض الموجود إلى الآن وفقها الله. طبعا أنا قرأت العنوان كامل ولا لا شيء؟ أوقاف النساء في بلاد الشام وأثر في الحياة العامة خلال العصر المملوكي، وفقها الله. هذا كتاب الحقيقة من الكتب العالية، بحث ماتع، فيه تأصيل، فيه عمق، فيه محاكمة، فيه بعد فلسفي كبير جدا. هي طبعا الكتاب الباحثة وفقها الله وهي أختنا الفاضلة سامية بنت مضحي العنزي، هي قالت إنه كثير من قضايا من الحركات النسوية المعاصرة تقوم على أصول فلسفية معينة لم تجد من درسها من حيث أصولها الفلسفية. غالب الدراسات تنصب على الجانب الآثار المترتبة أو الناتج المترتب عن هذه الحركات، فهي الدراسات الحاصلة الآن كثير من المراكز تركز على ذلك أو كثير من الباحثات. وهي عملت إلى شيء آخر، إلى هدم هذه الحركات أو بيان الخور فيها من أصولها الفلسفية. هذه الحركات تنطلق من أصول فلسفية فذهبت ودرست الجانب التاريخي لأول ما نشأته، الحركات النسوية في الفكر المعاصر. من أين ظهرت؟ قال ظهرت غربيا، وأول ما انتشرت في فرنسا عام 1890 تقريبا، ثم بدأت تنتشر وتتطور الفكرة، وخرج بعدين مصطلح تحرير المرأة وكلام في سياق التاريخي. ثم بدأت تذكر مثلا الأسس التي قامت عليها مثل هذه الحركات عندهم في الغرب كالعلمانية والحرية ونحو ذلك، وبدأت تذكر من تبنى هذه الحركات. انتبه، الحركات من تيارات المجتمع الغربي اللي كانت موجودة فيه. ثم هذه التيارات كيف صادمت الكتاب المقدس عندهم؟ ماذا صنعوا بالكتاب المقدس عندهم؟ الخلل في الكتاب المقدس الذي عندهم وهو محرف كبير جدا بالنسبة لما تتبنى هذه الحركات النسوية،
لا يتفق معه.
أيوة، فقامت وجدوا أنه كثير ما يتفق معها بل يتصادم معها، فقاموا بإعادة الصياغة وإعادة القراءة وإعادة القراءة وإعادة الفهم وإعادة الصياغة. ثلاث أشياء سوا، مسارات، أعادوا قراءة الكتاب وأعادوا صياغته وأعادوا فهمه اللي هو كتابه المقدس، وذكرت الحركات وما فعلته والكتب اللي صدرت في ذلك، ومن في 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 سرد تاريخي ممتع جدا جدا، يعني وفقها الله أظهرت البعد الفلسفي والديني عند مثل هذه الحركات. طبعا هذا أخذ نصف الكتاب أو نصف البحث تقريبا. ثم عملت بعد ذلك إلى أثر أولئك على العالم العربي. الحركة النسوية التي قامت في الغرب كان لها أثر كبير على الحركات النسوية التي قامت في العالم العربي، وكيف تأثرت هذه الحركات بتلك الحركات، وكيف اكتسبت ما اكتسبته تلك الحركات. طبعا بدأت بالسياقات التاريخية من أوائل ظهورها، ما الدافع لها، ما القائم لها، ثم ما هي الأمور التي سعت إليها شرعية لتغييره، مع مثلا فهم الكتاب، نصول الكتاب، فهم السنة، استصادموا مع ذلك، إعادة المطالب، إعادة قراءة وإعادة تأويل النصوص الشرعية، قد لا يستطيعون إعادة الصياغة، ما في صياغة جديدة للقرآن والسنة، ما في الصياغة، النصوص موجودة، لكن هم دخلوا من جهة إعادة الفهم وإعادة التأويل، فبدأوا يطرحون أطروحات معينة فيها استدبار لكل ما فهمه السلف واستخرجه الأئمة من الكتاب والسنة، وساروا يسموه الفقه الذكوري أو العلم الذكوري أو النصوص الذكورية أو شيء من ذلك، وبدأوا يستنبطون أشياء يريدونها هم بطريقة تأولية تعسفية، طريقة معروفة يعني التعسفية، درستها دراسة رائعة جدا من ناحية فلسفية وعمق فلسفي. أما الأمثلة فهي من باب التوضيح لا أقل ولا أكثر، ولا شك أن كثير من القراء ترى يحتاجون إلى تمثيل ويذكر بعض الأمثلة حتى تجلى الصورة تماما. وذكرت في هذا السياق عدد من الكتاب والكاتبات اللي تبنوا هذا الخط في الفكر النسوي المعاصر. طبعا العنوان احنا ما قرأنا ترى عنوانها، العنوان البحث هذا الرائع، على الاتجاه النسوي في الفكر المعاصر، دراسة نقدية. والحقيقة الباحث أنا لما قرأت لها ذكرتني بكتاب الشيخ سفر العلمانية، فيها نفس النفس، وهو تجلية البعد التاريخي، المساقات التاريخية مع البعد الفلسفي لهذه القضايا. هذا أحسن من مسألة أخذ الآثار والثمار والأشياء الظاهرة لنا. لماذا؟ لأن معرفة أصول الأشياء أنت تقرب أصولها، فإذا عرفت أن أصولها غير شرعية أصلا أو غير إسلامية أصلا، كيف يمكن بعد ذلك نقض أفكار كثيرة لحركات معاصرة عربية بالرجوع إلى نقض النسخة اللي أخذوا منها يعني الغربية.
جميل. الشيخ نستأذنك فاصل ونعود.
طيب.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
هل تحب أن تتعرف على الكتب العلمية التي تزيد من وعيك الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500749944. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نكمل الشيخ.
طيب، هذا أيضا من الأبحاث المشتركة، يعني اشترك في عدد فيه عدد من الباحثات وفقهن الله، وهي لدراسة ظاهرة من الظواهر الحقيقة المخيفة اللي بدأت تدب في المجتمع عموما، يعني المجتمعات الإسلامية عموما والعربية بوجه الأخص. عنوانه تعزيز الهوية الأنثوية في مواجهة ظاهرة البويات. معروف البويات يا حسان؟
اي معروف.
اللي هي طبعا هم مصطلح معاصر حديث يسمى بويات،
مصطلح يعني شعبي،
مصطلح دارج ماخوذ من كلمة بوي اللي هي بالمعنى الإنجليزي ولد يعني، ولكن شرعا هم المسترجلات، هم المستجدات والمتشبهات من النساء بالرجال. طبعا هذه الظاهرة هم يقول تعزيز الهوية الأنثوية في مواجهة ظاهرة البويات. العنوان كامل حتى نتكلم عنه: قصص واقعية وتجارب وحلول وحقائق علمية. طبعا للأسف الشديد وجدوا من خلال استبيانات معينة ورصد هذه الظاهرة أنه وجدوا أن هناك تفشي لها كبير، خاصة في مستوى معين من الإناث، حتى أنه بعض المدارس وبعض الكليات النسائية والبنات وجدوا أنه عدد نسأل الله عافية أصحاب الظاهرة هذه يقرب من 40% حسب الدراسة ما ذكروا في الدراسة. فهي حقيقة شيء مخيف، أرقام مخيفة. وهذا البحث يحتاج غير الأمهات، المعلمات بالدرجة الأولى يحتاجنا إلى قراءة مثل هذا البحث ومعرفة ما فيه من معاني، لأنهم قاموا ودرسوه من ناحية نفسية من مرحلة الطفولة، كيف تظهر مثلا علامات للأنثى إنها متجهة إلى مسألة الذكورة. يعني مثلا تجد وهي صغيرة مثلا تحب الألعاب العنيفة، تروح ما تشتري عرايس، تشتري مثلا مسدسات الميلان هذا يؤثر لو ترك يتنامى معها، يتنامى حتى يجعل لها شخصية، وإن كانت هي تتقمصه في الحقيقة لكنها تنسقل فيما بعد وتصير نوع من الانطباع، تنطبع بها، تجد نفسها في مرحلة أن خلاص لا تجد لها أي فارق بينها وبين الولد أو الذكر، تحاول يكون صحباتها نساء أكثر من أولاد، لأنه ترى أنه لا بأس بهذا وأشياء كثيرة يعني.
أظن حتى شيخ الكتاب يعني ليس أكاديميا وليس بحثا،
لا أبدا ليس،
يعني كتاب سهل وشعبي،
وهذا من جماله، من جماله أنهم خلوا المسألة بحثية للدراسة الظاهرة حتى يكون حتى يسهل انتشاره. طبعا هذا قام على إعداد هذا البحث ثلاثة من أخواتنا الفاضلات، الأولى الدكتورة أنوار بنت حماد الرشيدي، والثانية الدكتورة منال بنت عبد الله زاهد، والثالثة الدكتورة هاني بنت مصطفى محمد. طبعا وفقهن الله، قاموا بدراسة ميدانية علمية مع قصص ووقائع وقعت، وقاموا بحل وعلاجات. طبعا الكتاب يتميز بإبرازات معينة أنا ودي أشيد بها لأنها فيها جداول، الكتاب ترى فيه جداول لاحظ عندي، وأيضا فيه عندنا رسومات بيانية، هذه مثلا مستعمل بعض الرسومات، طبعا عند الطباعة تخففهم بعض الرسومات اللي هي خرائط الذهنية كما تسمى. كذلك الكتاب فيه نوع من إبراز بعض الأشياء اللي هي مثلا مهمة يريدون إبرازها، مثلا لو أرادوا إبراز مقطع معين يعني تركز عليه، مثل الخلاصات أو التنبيهات المهمة أو هذا خلاصة قول القائل أو نحو ذلك. وفقهم الله مع الإخراج الجميل. طبعا كل مشكلة من المشاكل درسوها قلت لك من ناحية نفسية ثم تربوية، ثم بدأوا بعض الأشياء اللي هي قصص واقعية كيف حلت أو كيف سار وماذا تطورت ونحو ذلك. وفقهم الله، طبعا الكتاب لطيف، أنت شايف حجمه أنت قريب مني
صغير،
وفقهم الله. طبعا هذا أيضا بحث ماتع ورسالة علمية ضخمة كما ترى، عنوانه الثابت والمتغير من أحكام الأسرة. طبعا مصطلح الثابت المتغير صار من المصطلحات الآن الدارجة، يعني هي مصطلح محدث وصار يستعمل كثيرا في الدراسات الأصولية أو مع صح المقاصدية، أهل المقاصد هم كثيرا ما يعولون على مثل هذا. مشكلة كلمة الثابت المتغير أنه بما أنه ناشئ وجديد استغل من جهتين، جهة أراد قالت أنه فعلا موجود عندنا أحكام شرعية ثابتة وهي النصوص الثابتة والمحل والأحكام المجمع عليها والأحكام الشرعية التي هي لا خلاف أن هذه الأحكام مصدرة على الآيات، والمتغير هو ما كان يربط بالمعروف أو بالمعروف المارد في النصوص الشرعية. لكن هذا المصطلح هو بذاته استغل من طرف العلمانيين والعصرانيين وغيرهم والتنويرين، وساروا يتلاعبون في ما هو الثابت وما هو متغير، فربما أثبتوا ما هو متغير وغيروا ما هو ثابت، وقالوا لا نحن الإشكال، نحن الإشكال معهم ليس في مسألة وجود ثابت ومتغير، الإشكال ما هو الثابت وما هو متغير. فهم لهم تفسيرهم الخاص، وكذلك أهل الأصول وأهل الإسلام أو الفقهاء لهم تفسير خاص لهذا المعنى، يعني من المعاصرين. هي أختنا الباحثة الدكتورة الفاضلة يمينة بنت ساعد بوسعادي، جزائرية، باحثة جزائرية وفقها الله، قالت إنه هذا الجانب من أحكام الأسرة استغل استغلال سيء جدا، وصارت أحكام الأسرة متعلقة، صارت يتلاعب بها بحكم الثابت والمتغير.
جميل.
وأخذت تدرس إنه أحكام الأسرة نحن عندنا أشياء ثابتة، وبدأت وذكرت الثوابت في الأحكام الشرعية بالنسبة لأحكام الأسرة، وذكرت ما هو قابل يمكن يكون متغير لأنه مبني على اجتهادات معينة كانت في عصور معينة، وهي في الأخير مرتبطة بالعرف يعني. طبعا تكملت العنوان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا شك أن مسألة مراعاة المقاصد الشرعية أمر مهم جدا، لكن وين الخلل وحاصل؟ الخلل حاصل التعسف في استعمال المقاصد، ويبدأ تنحى الأحكام الشرعية الجزئية اللي وردت على بعض القضايا، لأنه عندنا نصوص شرعية وردت في بعض القضايا وبدأوا ينحوها باسم المقاصد، يقول لك هذا يخالف المقصد العام كذا وكذا. ترى نوهنا على هذا قبل ذلك
صحيح.
وهذا الاتجاه موجود، وهو طرح الأحكام الشرعية الجزئية للقضايا الجزئية بحجة أنه يعارض المقاصد. طبعا المقاصد والمقاصد الشرع له مقاصد في أحكام الأسرة هم لا يدرون عنها أصلا، لكن المقاصد مقاصد يتبنونها فيوسعون ما ضيقه الشارع ويضيقون ما وسعه الشارع، ويبدأ المقصد اللي هو وارد على حال معينة يجعله لا وارد على كل الأحوال، وبدأت تظهر آثار الخلل، وين ظهر الخلل وكيف استغل هذا في صناعة القرارات في كثير من الدول العربية والدولية في في المؤتمرات الدولية. وفق الله والكتاب كما ترى بحث
من إخراج أيضا مركز بحث،
أيضا من إصدارات ورسالة علمية من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة.
طيب يا شيخ نستأذنك في بعض أسئلة الواتساب اللي وصلتنا من خلال الواتساب. معنا أخونا رشيد شرشاف من أسبانيا يسأل عن أحسن طبعات التمهيد لابن عبد البر وكتاب جامع بيان العلم وفضله.
طبعا كتاب جامع، أول شيء جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر كتاب نفيس جدا، طلبة العلم ننصحهم دائما بقراءة مثل هذا الكتاب وتكراره أكثر من مرة لما فيه من العلوم الغزيرة. أحسن طبعة يعني إلى الآن موجودة عندنا هي طبعة أخونا أبو الأشبال الزهيري، طبعة في مجلدين ضخمين، طبعتها لو دار ابن الجوزي عندنا في السعودية. طبعا أنا تعمدت ما أجد بالطبعة اللي عندي لأن عندي الطبعة الأولى اللي صدرت عام 1414، لكن له أكثر من طبعة بعد ذلك، وأنا أنصحكم تأخذون الطبعة الأخيرة لأن الطبعة الأخيرة فيها تصحيحات وتعديلات كثيرة وإخراج متميز شاموا ولف بعين، ويعني مشهور يعني التجليد الحديث. أما صراحة يعني طبعا قديم وهذا ما جبت بها.
شيخ أنا بس نذكر إنه رقم الواتساب يظهر الآن على الشاشة ونستقبل فيها أسئلتكم ونعرضها على الشيخ خلال الأسبوع، ويأتي بالكتب ويأتي أيضا بالإصدارات كي تعرض لكم على الشاشة.
نعم نعم. وأما سلمك الله كتاب التمهيد فالموجودة طبعا المعروفة يعني المغربية المعروفة هذه، وأنا ما أنصح مدام الأخ ما اشتراها لا أنصح أنه يتعجل بالشراء. والسبب الآن أكثر من عمل عندنا أكثر من عمل علمي على الكتاب، أكثر من جهة تشتغل على الكتاب، أكثر من جهة يمكن ثلاث جهات تشتغل على الكتاب
حاليا
ممكن كلهم يطلعوا في سنة واحدة
حاليا.
وهذا طبعا هذا من عدم التنسيق بين الجهود. كتاب ضخم مثل هذا يشتغل تاركينه السنين كلها ثم يجوا كلهم في فترة واحدة يشتغلون عليه، ترى هذا خلل كبير حقيقة في التنسيق بين الجهود. هذا اللي قلنا حتى لا يعني تتصادم الجهود يصير بعثرة لها. أي تخيل لو كل واحد يشتغل على كتاب من الكتب الضخمة هذه في كتاب آخر، ما كان في خدمة أحسن ولا لا؟
صحيح.
أنا أقول لك يا أخي لا تتعجل. إلى الآن أن نعرف عدد من الثلاثة جهات أو ثلاثة من الباحثين أو المحققين يشتغلون عليه، ونحن ننتظر إذا خرجت إن شاء الله نحكم عليها ونشوف الأعمال ما كيف حتى نفاضل بينها.
جزاك الله خير.
هذا إذا كان، أما إذا عندك نسخة الموجودة عندك خلاص فهي تجزئ إن شاء الله، إلا في حالة واحدة لو كان هو مستعجل عنده دراسة معينة يحتاج إلى شيء معين، فما في الطبعة المغربية يعني هي الموجودة متوفرة.
طيب شيخ أم عمر من السعودية تسألك عن الأمير شكيب أرسلان، أنت عرضت له كتاب
نعم
في حلقة
نعم
ماضية
نعم،
وتسألك هل فعلا الأمير شكيب يعني كان درزيا، هل لديه مخالفات عقدية في مؤلفاته؟
طبعا أمير البيان هو أمير فعلا لأن أسرته أسرة أميرية وهو من أهل لبنان وأصولهم أصول درزية معروفة، وهو سمي أمير البيان لقب بذلك قروا بها الأدباء يعني بهذا الكلام لبلاغته وعلو قلمه في باب الأدب فسموه أمير البيان وصار يخاطب بها وينادى بها ويستكتب بها وأشياء من ذلك. طبعا لأجل أصوله كان يعتقد أنه هو درزي وهو أصلا لبناني معروف، لكن الحقيقة من يقرأ كتب شكيب أرسلان لا يرى فيها انتصاره لهذه العقيدة الدرزية التي ينسب إليها، ولا يرى حتى تحمس لبني جلدته أو لبني لأصوله أو نحو ذلك، بل على العكس تماما وقوفه مع قضايا المسلمين ونصرته حتى لبعض الدعوات الإصلاحية السلفية نستطيع نقول، وإنصافه لها يعني الشيخ محمد باب هو منصف لها، ومراسلته لعلماء العالم الإسلامي ومقابلته لهم وحفاوتهم به أصلا على مستوى العالم الإسلامي كامل يدل على أن الرجل ليس كذلك. أولئك القوم عقائدهم يعني تمنع من مثل هذا التواصل العميق لما تتمتع به أو لما تتميز به تلك الطائفة من السرية والغموض، هو على خلاف ذلك. ولهذا من أفضل البحوث اللي كتبت في هذه الثالث دكتوراه طبعت في مجلدين كما ترون، أنا أتيت بها لأن طبعة قديمة هي مجلد تجريد كعب كما ترون، كتاب الشيخ الفاضل رحمة الله عليه أحمد الشرباصي ألف هذه الرسالة العلمية سماها أمير البيان شكيب أرسلان، ترجمة أوفى ترجمة وأحسن ما كتب عن شكيب أرسلان في مجلدين كتبهما أحمد الشرباصي، وكانت رسالته الدكتوراه التي قدمها وطبعت عام 1382 وطبعت الأولى، والكتاب عليه إهداء المؤلف إن كان يظهر لكم إهداء المؤلف على الكتاب.
الإهداء لك يا شيخ ولا إهداء قديم يعني؟
الإهداء ماني شايب لهالدرجة يا حسان الله يغفر لك، لا لا إهداء قديم. المقصود أنه في هذا الكتاب قام وزار أسرة شكيب أرسلان وأخذ ما عنده من الوثائق وقابل زوجته، قالت له زوجته ما كان درزيا أبدا
عجيب،
وهي قالت تقول له أنا سنية، يعني زوجته سنية مسلمة سنية شركسية أو والله أو والدته شركسية، لكن هي تقول مسلمة سنية والدروز يمنعون من الزواج من السنية لكنه تزوج، ولهذا ناله شيء يعني من جفاوة الدروز لأنهم سني، ونالوا شيء من جفاوة أهل السنة لأنهم يعتقدون يبنون على الأصول أنه درزي، فنالوا من هذا وهذا. فهو خلص ذهب وأخذ الوثائق وجلس مع امرأتي وقال الرجل سني هو وأهله ولله الحمد المنة، وله وصية في ذلك ونقلها في هذا الكتاب، وهذا أوسع كتاب كتب عن شكيب أرسلان، من أراده فليقرأ مثل هذا الكتاب لأحمد الشرباصي، عنوانه أمير البيان شكيب أرسلان، والكتاب نادر، لكن حتى تصويره نادر وجوده، لكن من أراد الوقوف على دقائق في حياة شكيب أرسلان فرجع إليه رحمة الله عليه.
طيب الشيخ أخونا زكريا من المغرب يسأل عن أفضل طبع محققة لكتاب إغاثة اللثال بن القيم، وكذا كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل بن حزم.
طبعا أما كتاب إغاثة اللثال فلا بعد هذه الطبعة، أصلا هذا المشروع كله مبارك، ليس هذه الطبعة فقط، كتب ابن القيم. هذا نصيحة لإخواننا، أنا بتوجه لإخواننا أخواننا طلبة العلم والمشترين الكتب، مشروع ابن القيم التي تأسس على يد الشيخ بكر أبو زيد وكان مشرف عليه في الأصل، طبعا القائم على المشروع المدير له الشيخ علي العمران، ترى وضعت له أسس علمية معينة للتحقيق والخروج بهذه الكتب التراثية العظيمة على أفضل نسق تحقيقي معروف، وخدمت خدمة علمية عالية جدا، والطباعة كانت راقية جدا، والأسعار مدعومة يعني من كل الجهات، يعني تجتمع فيها الحسن كله، فلا فمثل هذه الكتب لا تفوت أصلا، وكثير من فوتها من طلبة العلم ندموا عليها فيما بعد. الآن بعض الكتب طبعت المرة الرابعة، الآن تطبع الطبعة الرابعة، يعني مثل هذا الكتاب طبع، طبعا أنا عندي الطبعة الأولى لكن طبعت بعد طبعة ثانية وثالثة وغيرها. طبعا هذا كتاب إغاثة اللثان طبع في مجلدين ضخمين كما ترى، من تحقيق الشيخ العلامة محمد عزير شمس، وهو عالم هندي معروف بإتقانه وجودته، ومن علماء اللغة، وفقه الله حقق هذا الكتاب، هو قابله بين المصحف حققه وعلق عليه، لكن الذي خرج أحاديثه أخونا الحبيب الأستاذ الجزائري المعروف مصطفى بن سعيد أيتيم، وهو يعني من أهل المتخصص في الحديث، خرج دكتوراه في الجامعة الإسلامية، خرج أحاديث الكتاب كاملا وخدمه الخدمة العلمية تليق به، ثم خرج في هذا المجلد طبعة عالم الفوائد. هذا مشروع مبارك، أي إصدار يخرج عن هذا المشروع لا أنصحكم تفوتوه، والإخوة الحمد لله الذين أخذوه ما ندم ولا يندم، حتى أنت حسان ترى لازم تأخذ.
عندي شيخ،
أنا أعرفك أنك متابع، جزاك الله خير.
طيب شيخ، كتاب الفصل في الملل والأهواء،
أما كتاب الفصل بالحقيقة ما له طبعة جيدة، يعني أقرب طبعة إلينا في المتناول طبعة عبد الرحمن عميرة، الدكتور عبد الرحمن عميرة حقيقة في الميزان التحقيقي لا يعول عليه، ما فعل شيء، اللهم أنه جود بعض يعني أراد تصحيح بعض الأخطاء القديمة ونحو ذلك، وأخرج في 5 أجزاء من القطع الكبير، لكن وين الشاب، يعني ما في عمل علمي حقيقي. وهذا الكتاب مهم جدا أن يعتنى به من ناحية مقابلة النسخ، هذا شيء، ومشي ثاني التعليقات العلمية، فإن الكتاب يحتاج إلى تعليقات علمية، لأن ابن الحزم رحمه الله في هذا الكتاب له آراء خاصة بالفرق، وهو يعني أنت لا يخفى عليك ليس فقط سرد تاريخي أو سرد عقائدي يعني ما عندهم، لا، هو يتولاها بالرد والجواب. فالكتاب الحقيقة ليس له شيء يعول عليه من ناحية التحقيق علمي حقيقي، لكن الموجود المتوافر هي طبعة عبد الرحمن عميرة، طبعا هي أحسن من الطبعات القديمة بحكم الصف الجديد والترتيب الجديد، على ما فيها ترى، على ما فيها، ونسأل الله التوفيق.
آمين يا رب. نشكرك شيخ في نهاية هذه الحلقة على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، ألقاكم في الأسبوع القادم، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على